التاسعة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. رئيسي يؤكد أن المقاومة الإسلامية تحولت إلى عنصر مؤثر في المعادلات الإقليمية، لا يمكن لأي قوة أن تتجاهل وجودها. الحشد الشعبي في العراق تصدى لهجوم داعشي شمال بغداد ويقتل عددا من الإرهابيين. الرئيس اللبناني يقول أن عملية تشكيل الحكومة الجديدة قطعت شوطا كبيرا. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن المقاومة الإسلامية تحولت إلى عنصر مؤثر في المعادلات الإقليمية، لا يمكن لأي قوة أن تتجاهل وجودها. جاء ذلك في برقية ردا على الرسالة التي بعثها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى السيد رئيسي بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران. وقال الرئيسي إن المقاومة الإسلامية اليوم قد تحولت إلى مدرسة متكاملة تحمل لواء الأمن والاستقرار في لبنان، وتنادي بتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحفز على التطور، وتدعو إلى السلام المبني على العدالة على مستوى المنطقة. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن الارتقاء بمستوى التعامل وزيادة التبادل التجاري مع دول الجوار يأتي على سلم أولويات حكومته. وفي اجتماع للحكومة قال رئيسي أن أكثر الدبلوماسيات فعالية لدى إيران اليوم تتعلق بدول الجوار، ولذلك يجب تكريس الطاقات لرفع مستوى التعامل التجاري والتعاون الاقتصادي مع الجيران. وأضاف أن مسار أحداث أفغانستان على مر 20 عاما يشكل لوحة جلية من العدوان والانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان، معتبرا أن تجارب الدول التي عانت من انتشار القوات الأمريكية تؤكد بأن وجود هؤلاء لم يسهم في تأمين تلك البلدان إطلاقا. حول الفشل الأمريكي في أفغانستان والهروب المخزي لقواتها من هذا البلد نتوقف، والتقرير التالي.
من فيتنام إلى العراق وسوريا وأفغانستان وغيرها من دول آسيا والشرق الأوسط وحتى الأمريكيتين الجنوبية والشمالية، تاريخ أمريكي طويل من التدخلات العسكرية ودعم الانقلابات الدموية والاستهداف، مسببا الحروب والمجازر وحاصدا أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء، وتاركا وراءه الفوضى والخراب. آخر السيناريوهات المأساوية هو ما حصل في أفغانستان، حيث واجهت الإدارة الأمريكية انتقادا واسعا بسبب فشلها في احتواء هذا الملف رغم التبريرات التي ساقها الرئيس جو بايدن. في هذا السياق أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الوجود الأمريكي في مختلف مناطق العالم مزعزع للأمن والاستقرار والسلام، مبينا أن ما حدث في أفغانستان على مدى العقدين الماضيين على الأقل مثال صارخ على الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في العصر الحالي.
الوجود الأمريكي في أي مكان من العالم لا يجلب الأمن، في كل مكان وجوده يخل بالأمن والاستقرار. لا يمكن المرور على ما حدث لدى جيران إيران بسهولة، إنما حدث في أفغانستان مثال واضح على الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في العصر الحالي بالنظر إلى الضحايا من النساء والأطفال.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جانبه اعتبر أن التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان لم يحقق سوى المآسي وخسائر في الأرواح لجميع الأطراف. وأوضح بوتين في حديثه في منشأة تعليمية في أقصى شرق روسيا أن النهج الأمريكي تجاه أفغانستان كان فاشلا تماما، مؤكدا أن من المستحيل فرض القيم الأجنبية بالقوة على دول أخرى. إذن 20 عاما من الاحتلال الأمريكي لأفغانستان، وأكثر من 18 عاما للعراق، واحتلالها لجزء من سوريا، وأعوام وأعوام من الغزوات والتدخلات العسكرية الأمريكية والحصار والحروب الاقتصادية للعديد من الدول لا زالت مستمرة حتى اليوم بحجج ومبررات واهية أنتجت الدمار والويلات. وقد أيقنت أمريكا نفسها والعالم بهذه الحقيقة.
أعلن الحشد الشعبي في العراق مقتل عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بصد هجوم لهم شرق مدينة تكريت شمال بغداد. وأعلن إعلام الحشد الشعبي أن أحد الأولوية أحبط تعرضا نفذته مجموعة من الدواعش، حيث تمكن اللواء من قتل غالبية المجموعة التي نفذت التعرض قرب منطقة الفتحة شمال ناحية العالم بتكريت، فيما قام اللواء بنشر مقاتليه في المنطقة تحسبا لأي طارئ. وكان الحشد الشعبي أحبط يوم أمس تعرضا لداعش استهدف نقطة أمنية تابعة له في الموصل شمال بغداد. أعلن الرئيس اللبناني ميشيل عول أن عملية تشكيل الحكومة الجديدة قطعت شوطا كبيرا، معربا عن أمله بتشكيلها هذا الأسبوع. وخلال استقباله وفد مجلس الشيوخ الأمريكي قال عون أن من أهم مسؤوليات الحكومة القادمة إجراء إصلاحات وإطلاق عملية النهوض الاقتصادي لمواجهة تداعيات ما شهده لبنان خلال الأعوام الماضية وأدت إلى الوضع الصعب الذي يعيشه المواطنون راهنا. وأكد عون أن الانتخابات النيابية ستجري بموعدها في ربيع العام القادم، وسنسعى لإجرائها في أجواء من الحرية والنزاهة، معلنا التزامه الاستمرار في عملية مكافحة الفساد في البلاد. قالت جمعية الوفاق البحرينية في بيان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري أن سلطات المنامة استخدمت الاختفاء القسري كأحدى وسائل الترهيب والانتقام السياسي. وأضاف البيان أن المعتقلين السياسيين في سجن قرين العسكري تعرضوا للانتهاك بعد مثولهم أمام محكمة غير عادلة، وأصبحوا سجناء منسيين يجب الإفراج الفوري عنهم. وكانت لجنة خبراء للأمم المتحدة قد طالبت بضمان إعادة محاكمة المحتجزين بسجن قرين في حال وجود أدلة موثوقة على تورطهم في جرائم خطيرة، ولكن من قبل محكمة مدنية توفر جميع ضمانات المحاكمة العادلة. أعلن الجيش المصري أن فعاليات مناورات النجم الساطع المشتركة 2021 ستنطلق يوم غد الخميس. وقال الجيش المصري إن هذه المناورة ستقام بمشاركة 21 دولة بدءا من 2 أيلول وانتهاءا بال17 منه. يذكر أن هذه المناورات قد تم تأجيلها العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وتعد من أكبر التدريبات متعددة الجنسيات في العالم، ويجري تنفيذها كل عامين. أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية مقتل أحد جنودها في إطلاق نار من جانب الجيش الأذربيجاني. وذكرت الدفاع الأرمينية في بيان أن العسكري قتل بنيران قناص من القوات المسلحة الأذربيجانية قرب الحدود مع نخجوان. وأضاف البيان أن القوات الأذربيجانية قامت مرة أخرى بعمليات استفزازية تمثلت بإطلاق نار على مواقع الجيش الأرمني في منطقة أرارات، وبالذات في منطقة ياراسك على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، ما أدى إلى مقتل عسكري أرميني برتبة رقيب. دعت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان Human Rights Watch السلطات السعودية إلى تعليق قرار إنهاء أو عدم تجديد عقود العمال والعاملين اليمنيين والسماح لهم بالبقاء في المملكة. وقالت المنظمة في بيان أن السلطات السعودية بدأت منذ تموز الماضي في إنهاء أو عدم تجديد عقودهم، الأمر الذي قد يجبرهم على العودة إلى الأزمة الإنسانية في اليمن. وأضافت أن السلطات السعودية ساهمت في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن وتفاقم الأزمات الإنسانية بسبب التحالف العسكري الذي تقوده في العدوان على اليمن، والتي تسببت في تفاقم الانتهاكات وتدمير البنية التحتية للبلاد. قال وزير الخارجية الروسي أن الغرب يحاول جر الهند إلى مواجهة في الشرق. وأضاف سيرجي لافروف أنه يجري حاليا في منطقة آسيا والمحيط الهادي تطبيق استراتيجيات المحيطين الهندي والهادي الساعية بشكل صريح إلى تحقيق الهدف المعلن، وهو احتواء الصين، وهم يحاولون جر شريك استراتيجي آخر لنا مثل الهند للانخراط في هذه اللعبة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيسي يؤكد أن المقاومة الإسلامية تحولت إلى عنصر مؤثر في المعادلات الإقليمية لا يمكن لأي قوة أن تتجاهل وجودها. الحشد الشعبي في العراق يتصدى لهجوم داعشي شمال بغداد ويقتل عددا من الإرهابيين. الرئيس اللبناني يقول أن عملية تشكيل الحكومة الجديدة قطعت شوطا كبيرا. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:50 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: استهداف مطار كابول والرسائل الأمريكية. نحاول أن نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند كارثة استهداف مطار العاصمة الأفغانية كابول، ومن الناحية الأمنية ماذا تعني أحداث استهداف هذا المطار بالصواريخ لأكثر من مرة؟ سنتوقف أيضا عند الولايات المتحدة الأمريكية التي تكون وراء هذه الأحداث، وماذا سيكون مستقبل حركة طالبان؟ ندعوكم للتواصل معنا مستمعينا الكرام بآرائكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الأول 2201-37-62، رقمنا الثاني 2201-37-68، ورقم الثالث 2201-38-48. كما ندعوكم مستمعينا الأكارم للتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب وعلى الرقم التالي، نستقبل الرسائل الصوتية وكذلك الكتابات 00989-3-88-78-4050. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. كارثة استهداف مطار العاصمة الأفغانية كابول أكثر من مرة بالصواريخ، ومقتل العشرات من المدنيين وعدد من العسكريين والجنود الأمريكان تنظر ببداية مرحلة جديدة من التوتر وعدم الاستقرار. فما كان يقال في السابق والقلق الذي كان يدور بشأن تمكن الجماعات المسلحة الإرهابية المنتمية لطالبان وغيرها من تنفيذ عمليات إرهابية في أفغانستان تحقق فعلا وأوجد هذه الوضعية المتوترة، وأن حركة طالبان التي وعدت من قبل أو وعدت من قبل بإعادة الأمن إلى أفغانستان في حالة سيطرتها تأكد اليوم وبصورة واضحة ضعفها، أي أن حادثة الهجوم على مطار كابول بالصواريخ أشارت بوضوح إلى تصاعد التوتر والفلتان الأمني في أفغانستان. والدليل هو أن الجماعات الإرهابية وخصوصا داعش التي تبنت الهجمات هي في الحقيقة خارج سيطرة طالبان. ويرى المراقبون بأنه ومن خلال التحذيرات التي وجهتها أمريكا من الهجمات عند مطار كابول ووقوع التفجيرات ومقتل وإصابة العشرات يؤكد بلا شك الدور الأمريكي الخبيث في القضية. فالأمريكيين يسيطرون على أفغانستان ويعلمون بالعمليات قبل وقوعها، وأن معظم العمليات تتم عبر مخابراتهم المركزية وبواسطة المجموعات الإرهابية المتواجدة في أفغانستان كداعش وأخواتها والخاضعة لسيطرتها، وأن هذه العصابات الإرهابية تطبق أوامرها. ومن خلال الأنباء التي ترشح أو ترشح بهذه المجموعات بأن هذه المجموعات على ارتباط وثيق بالCIA يتأكد بأن أمريكا هي التي تعد لهذه العمليات خصوصا وقد نصحت مواطنيها في أفغانستان بتجنب الذهاب إلى مطار كابول. وسط تصاعد الفوضى على بوابات المطار حيث كان الآلاف يجتمعون في محاولة الفرار من البلاد بعد أسبوع تقريبا من سيطرة طالبان على العاصمة، المراقبون يرون أيضا بأن الهدف الأساس الذي تتوخاه أمريكا من التصعيد في مطار كابول هو إيجاد الذرائع للبقاء في أفغانستان، خصوصا وأنها أسست منذ البداية للبقاء في هذا البلد من خلال افتعال سلسلة أحداث ترتبط بأفغانستان كحادثة 11 من سبتمبر، ما يعني أنها تواصل تخطيطاتها اليوم للترويج إلى عجز طالبان عن بسط الأمن في هذا البلد. وطالما يوجد هناك أكثر من 150 ألف متعاون دربتهم القوات الأمريكية للخدمة هناك، لذا فإن واشنطن لا تريد أن يخرج هؤلاء من أفغانستان، وأن شبكات متشبعة معقدة وهي واسعة من العملاء باتت اليوم تعد لمثل هذه التفجيرات التي تصب بكل الأحوال في الصالح الأمريكي. وبصورة عامة وفي ضوء الواقع الحالي على الأرض كفقدان الاستراتيجية لدى قادة طالبان، وبالمقابل وجود الجماعات الإرهابية الوهابية والفكر المتطرف لدى الجماعات المتطرفة في الحركة كالمجموعات الأوزبكية ومجموعات متطرفة متحدرة في المناطق الأخرى، يتبين بصورة لا شك فيها عدم تماسك طالبان وضعفها في السيطرة على الجماعات الموالية لها، ما يؤكد أنها ستشهد في القريب العاجل انقسامات كبيرة في هيكليتها. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا من حدث وحوار، استهداف مطار كابول والرسائل الأمريكية محورنا في هذا البرنامج. وننتقل إلى ضيفنا الدكتور السيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق معنا عبر الهاتف. ورحب بكم دكتور سيد هادي، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله أستاذ رجاء،
حياكم الله سيدي الكريم، شكرا لحضوركم معنا في هذا البرنامج دكتور وإتاحة الفرصة. نتحدث دكتور بداية من الناحية الأمنية، ماذا تعني أحداث استهداف مطار كابول بالصواريخ أكثر من مرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هناك غموض حقيقة لحد الآن، لن تنكشف حقائق ما وراء الستار، أنه من الذي قام بعملية التفجير؟ هذا الموضوع الأول، أقصد التفجير الأول الذي أودى إلى مقتل 13 جنديا أمريكيا وأكثر من 160 قتيل وجريح أفغاني.
نعم.
الموضوع الثاني سقوط صواريخ على مطار كابول، من الذي أطلق هذه الصواريخ والتصدي لهذه الصواريخ؟ في حقيقة ما زال الغموض يكتنف ما حصل في مطار كابول منذ أن بدأت القوات الأمريكية الانسحاب إلى آخر جندي أو جنرال أمريكي ركب الطائرة وترك كثير من الإرث العسكري من معدات طائرات حربية، طبعا هو حاول أن يدمرها كلها وحتى لم يسعفه الوقت. طالبا تؤكد أن ما حصل في التفجير الأول هو من مجموعة داعش، من المنتمين إلى مجموعة خراسان أي جماعة حقاني. كذلك الأمريكيين يقولون نحن أطلقنا الصواريخ لنسف إحدى السيارات المفخخة التي كانت تريد أن تقوم بعملية ثانية ضد قواتنا وضد الأفغانيين الذين أرادوا اللجوء إلى أمريكا وكانوا حاصرين طبعا على فيزا، وبقي الكثير منهم ما زال على أرض المطار، يعني ما نعرف كيف سيكون مصيرهم.
نعم.
إذن عملية المطار حقيقة ما زالت تتفاعل بعد أن انسحب آخر أمريكي من أرض المطار، وهناك مطالبات قطرية وتركية لإدارة هذا المطار، ولكن رفض الطالبان بشكل قاطع من أنه نحن أجدر من غيرنا على إدارة هذا المطار. وهم الآن طبعا يسيطرون على القسم الذي كانت تحتله في الحقيقة القوات الأمريكية.
نعم.
مع ما خلفته من ورائها من طائرات ومن مدرعات من دبابات من طائرات سمتية وطائرات C-130 وما إلى ذلك.
نعم.
يعني ما مجموعه 85 مليار دولار، لا نعرف كم نقلوا منه إلى خارج الأراضي الأفغانية، إلى قطر، إلى الأردن، إلى مناطق مجاورة لأفغانستان، وكم بقي على الأرض حقيقة.
نعم. طيب دكتور، في ظل هذه المتغيرات المتسارعة في أفغانستان وتوسع طبعا الجماعات الإرهابية ويدها تكون مفتوحة للعمل، هل ستشهد طالبان انقسامات في هيكليتها؟
هذا السؤال مهم أستاذ رجاء.
نعم.
شوف، طالبان منذ عدة سنوات، يعني بعد الهزيمة عام 2001 بعد أحداث 11 سبتمبر وعدم تسليمهم أسامة بن لادن زعيم القاعدة، حصلت انشقاقات، وربما ستتضح الصورة عندما يتثبت الحكم لطالبان ومن سيشاركهم الحكم من قوميات من إثنيات من طاجيك من أوزبك من هزارة وما إلى ذلك.
نعم.
فهناك ثلاث يعني صنوف ينتمي إلى ما يسمى بجماعة طالبان أستاذ رجاء. الصنف الأول هو الرعيل الأول، وهم المشايخ الذي من ضمنهم هبت الله أخنزاد الذي يدعى الآن أمير المؤمنين، وكذلك معه الرعيل الأول. الرعيل الثاني هم القسم السلفي التكفيري ومن جماعة طالبان.
نعم.
هؤلاء حقيقة الذين يقومون بالمجازر وبالمذابح، يعني حقيقة هم تكفيريون. ولكن الفكر المهم على طالبان سواء في الصنف الأول والصنف الثالث الذي سأتطرق إليه، وهم الصنف النيو ليبرالي ما يسمى نيو طالبان أو طالبان الجدد، وهم الذين الآن يحاولون أن يعطوا صورة يعني مزينة وصورة غير الصورة التي عرفها العالم جراء عمليات الصنف الثاني التكفير السلفي.
نعم.
وطبعا حصل هناك حقيقة تصفيات جسدية.
نعم.
يعني من الصنف الأول ضد بعض علماء طالبان ذات التوجه والهوى السلفي التكفيري، 13 عالما صفوا جسديا من طرف بأوامر من أمين، إنه هؤلاء خرجوا عن النص.
نعم.
الفكر المهيمن على طالبان هو ليس سلفي تكفيري، وإنما كما أشرت هناك شق حقيقة الصنف الوسط تكفيرين، وأما الفكر الغالب هو ينتمون إلى الفرقة الديوبندية الهندية، يعني توجههم توجه صوفي وليس توجه تكفيري سلفي. هذا ما يعني قرأناه من كتبهم، من مناشيرهم، من تعاليمهم في مدارسهم الدينية، متأثرين بهذه الفرقة ذات الانتماء أو ذات التوجه الصوفي.
نعم.
فإذن هذه الانشقاقات التقليدية. أما أنه الآن وبعد أن دخل الطالبان يعني وسيطرت إلا وادي بانشير وبعض الجيوب الخفيفة، سيطرت على أكثر من 99% من الأرض الأفغانية، كيف سيكون أولا نظام الحكم؟
نعم.
وكيف ستكون هذه الصنوف، كيف ستستحوذ على بعض المناصب، على بعض المفاصل، على بعض الوزارات السيادية إذا صح التعبير، إذا كان القرار إمارة إسلامية أم جمهورية إسلامية أم إمارة ذات بعد ديمقراطي محدود مثلا. هذا ما حقيقة يعني الآن محبوس الأنفاس في الصدر، أنه ستخرج على العنق كما وعد يعني مجاهد أنه ذبح الله، أنه سنعلن عن تشكيل حكومتنا وتمت المشاورات والاستشارات وسنعلن قريبا عن هذه الحكومة. طبعا هناك لغط كبير أستاذ رجاء، ربما لا يسع الوقت، أنه مع من تحدثوا، مع من اتفقوا، هل سيدعون شخصيات من نظام أشرف غني، أي شخصيات كانت في الحكم السابق أم لا؟ تصريحات متناقضة. ذبح الله مجاهد يقول لن نشرك أي شخصية حكومية سابقة، الآخرين يقولون سنشرك بعض الشخصيات ولكن ليس بمناصب مهمة. هل ستكون إمارة إسلامية مطلقة؟ هل ستغير دستور الجمهورية ونظام الجمهورية الذي هو نظام جمهوري ويحوله إلى نظام خليفي أو إمارة؟ هذه كلها في الحقيقة يعني ننتظر من طالبان تشكيل الحكومة رسميا وإعلان عن ولادة حكومة جديدة، وما هي مقتضياتها، ما هي توجهها. طيب. وما هو القانون الذي سيكون مثلا الدستور هو للبلد.
نعم. طيب دكتور، هل ترى أن أمريكا تخطط للعودة إلى أفغانستان أيضا؟
يعني لا أتصور بهذه السرعة، لا الداخل الأمريكي الآن يعني يسمح لبايدن أن يرجع، ولا هو الآن في وارد أنه يرجع، لأنه تبريره الأول والأخير يعني يقول أنا لا أسمح لشبابنا من بنات وأولاد أن يرجعوا إلى أفغانستان ويقتلوا في أفغانستان.
نعم.
هذا تصريحه الرسمي. ولكن تعرف أستاذ رجاء، بعد 20 سنة من هيمنة وسيطرة طالب أمريكا في أفغانستان كما نشاهد الآن في العراق، لا تترك يعني مجالا إلا وتخترقه عناصر إلا وتزرعها تيارات جيوب للمقاومة، وربما هناك يعني شخصيات حتى في داخل طالبان لم تفصح أن لم تميط اللثام عن وجهها أنه كيف ستعمل، وهل أنه حقيقة طالبان انتهى ربيعها مع ما كان يحصل بينها والأمريكيين في الدوحة أكثر من 20 لقاء أم لا؟ كل هذه الأسئلة يعني حقيقة قيد مرور الزمن، أنه كيف صحيح. سترجع أمريكا؟ أنا أتصور أمريكا الآن في وارد الحرب النفسية.
نعم.
والحرب النيابية وربما الحصار الاقتصادي، تجميد الأموال الأفغانية في البنوك التي يعني ليست هي قليلة كما جمدت أموالنا أمريكا من أيام يعني كارتر إلى يومنا هذا، وتزيد تزداد العقوبات يوما بعد يوم.
صحيح.
إذن طالبان ستواجه مشاكل عديدة، وهناك جيوب مقاومة، وهناك الآن حتى تشجيع من دول مع كل أسف مثل تركيا ومثل فرنسا وحتى الأمريكيين أنا أتصور سيخترقون صفوف طالبان وسيخترقون الوضع الأمني ولا يسمحون كما حصل في العراق خارج 2012 حقيقة أوباما ورجع حقيقة ترامب وما قبله 2014 من خلال تأسيس تنظيم دولة داعش.
دكتور في سؤالي الأخير أيضا إذا يعني خرجت أمريكا من أفغانستان هل تعتقدون أن روسيا أو الصين ستتدخلان في هذا البلد خصوصا وأن موسكو أعلنت رفضها لنقل اللاجئين؟
يعني هناك غزل إيراني صيني روسي حتى باجيكي من أنه يعني الآن نحن لا ندخل في ملاسنة ولا ندخل في مماحكة مع طالبان وننتظر كيف ستكون التشكيلة. ولكن بكل تأكيد هم فرحون من انهزام أمريكا بهذا الشكل المذل والمخزي والمبهر حقيقة كيف حصل هذا الانهيار. وكذلك هناك فراغ لإعادة البناء في أفغانستان وخصوصا ما خلفته من معدات عسكرية ربما تتوق إليه الدول الجوار كما أعلن هو نفسه حقيقة ذبيح الله مجاهد إن أنه نحن سنستعين بدول الجوار لتعمير هذه المعدات العسكرية التي يعني هي متنوعة جدا ومتطورة جدا.
نعم.
إذن فرصة كبيرة لكي تملأ الفراغ الصين وروسيا وإيران وتركيا والآن منافسة على إدارة المطار كما أسلفت و طبعا رفضوا طالبا على يعتبروا هذا اعتداء وإهانة لسيادتهم واستقلال أراضيهم.
نعم.
إذن في كل أحوال يجب أن ننتظر الآن من المبكر أن نقول ما هي حصة الصين ما هي حصة روسيا إذا كان موضوع حصص إعادة إعمار البناء والمبادلات التجارية. بصراحة فقط الصينيون يعني أيدوا طالبان وقالوا نحن نريد أن نتعامل مع الحكومة الجديدة ومستعدون لإعادة إعمار البناء وهم أذكياء وحقيقة حرفيون في هذا المجال.
شكرا جزيلا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، شكرا جزيلا لكم ولحضوركم معنا في هذا اللقاء.
حياكم الله.
أهلا بكم.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
ألف تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا حدث وحوار، الساعة الآن 9:38 عبر تطبيق الواتساب. انتقل لأرى مساهمات الأحبة الذين تواصلوا معنا، ألف شكر وتحية لكم جميعا. شكرا لك الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام. رسالتك الصوتية نستمع إليها أخي الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. الاحتلال الأمريكي لم يخلف سوى الموت والدمار لأفغانستان، هذا هو الواقع وهذه هي الحقيقة الدامغة. وتبني تنظيم داعش لهذه العملية هي رسالة من أمريكا أنها لا تريد استقرار، لا تريد الاستقرار أن يعم أفغانستان أو أي دولة من دول المنطقة، لأن داعش لا تتحرك إلا بأوامر أمريكية. لذلك سارعت داعش لاستهداف مطار كابول بالصواريخ برسالة إرهابية أمريكية 100%. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي على تواصله معنا في هذا البرنامج. وأنتقل إلى صبحي عبد الحميد من الأردن وهذه الرسالة استمع إليها.
مساء الخير. اللعبة الأمريكية في أفغانستان هو تشجيع ومساند الإرهابيين ضد الطالبان وجعلهم يسيطرون على كابول، بعدها ينطلقون لمشاغلة موسكو طهران بكين. شكرا لك أخي مصطفى.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك، وشكرا جزيلا على تواصلك مع إذاعة طهران في هذا اللقاء. وإلى السنغال أخي عبد الله من هذا البلد الجمهورية السنغالية، استمع إلى رسالتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج حدث وحوار، لقد استهدف العدو المستبح به في هذه الجماعة في ولاية ننقهار، وكان هذه الجماعة وهي الفرع الإقليمي التابع لتنسيم الدولة الإسلامية الناشط في أفغانستان وباكستان، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم خارج مطار كابول الثلاثاء الذي قتل فيه نحو 170 شخصا، بينهم 13 من العسكريين الأمريكيين. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جوبا، الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والكرام عبد الله، مشكور على هذا التواصل أخي الكريم، وبارك الله بك على هذه المساهمة. إذن مستمعينا الكرام، محورنا في هذا البرنامج استهداف مطار كابول والرسائل الأمريكية في هذا الإطار. هلموا إلينا بالمشاركة، وندعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
لازلتم معنا مستمعين الأفاضل، وهذا البرنامج حدث وحوار. كما أسلفت قبل الفاصل، محورنا حول استهداف مطار كابول والرسائل الأمريكية وآخر الأحداث الأمنية في هذا البلد في أفغانستان. وطبعا نتوقف عند الولايات المتحدة الأمريكية التي هي بطبيعة الحال وراء هذه الأحداث. ماذا سيكون مستقبل حركة طالبان إذن عندما نرى هذه المسألة في هذا البلد؟ وبطبيعة الحال لابد لنا أن نبحث عن امتناع أيضا أمريكا عن نقل المتعاونين الأفغان معها من مطار كابول، وماذا تهدف من هذه المسألة التي لربما تكشف لنا عن وجود وكذلك حضور الولايات المتحدة الأمريكية. هي دربت وعملت إلى تدريب أكثر من 150 ألف شخص في أنحاء أفغانستان، هل إنها كانت تخطط لاستخدامهم في مثل هذه الفترة؟ والحديث الآخر الذي يأتي في حضور دول كالصين وكذلك الروسيا في التدخل في هذا البلد، وخصوصا كما أشارنا أن موسكو أعلنت رفضها لنقل اللاجئين. أشار الدكتور سيد هادي سيد أفقهي أن الصين هي ذكية في اختيارها للمواضيع السياسية. المتحدث باسم الخارجية الصينية أكد أن بكين تعتزم الاستمرار في مساعدة أفغانستان، وذلك بعدما فرض الطالبان سيطرتها على هذا البلد في الأسبوع الماضي. هو يتحدث عن حقيقة مواصلة مساعدة جهود استعادة السلام في أفغانستان وتقديم كل مساعدة ممكنة لهذا البلد لتحفيز تنميته الاجتماعية وكذلك الاقتصادية. أشار المتحدث باسم الخارجية الصينية أنه لا يمكن الحديث عما إذا كانت الصين ستقيم علاقات دبلوماسية جديدة مع أفغانستان إلا بعد تشكيل حكومة متسامحة منفتحة تمثل بشكل كاف مصالح بلادها. هذا ما ذكرته الصين في هذا الإطار. كما أن هناك حقيقة إعلانات للرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أبلغ قادة مجموعة السبع عن إمكانية بلاده إنجاز عمليات الإجلاء في الموعد المحدد، لكنه في نفس الوقت طلب من البنتاغون ووزارة خارجيته وضع خطة بديلة في حال الحاجة لتعديل موعد الانسحاب. هذا الكلام جاء على هامش قمة مجموعة السبع جي 7 والبيان الذي اشترط على طالبان وفاء حكومتها المزعومة الالتزام بتعهدات الدولية لقاء حصول اعتراف أممي. لا تتغير حقيقة هذه الأمور كثيرا، وهناك حديث يأتي من هنا وهناك على لسان مسؤولين في دول مختلفة كبوريس جونسون يتحدث عن الأموال الضخمة وحجب هذه المبالغ من الأموال هو خيار ضمن أدوات النفوذ الهائل الذي يمكن أن تمارسه مجموعة السبع على طالبان، وخطة عمل مع هذه الحركة والتعاون معها. وبطبيعة الحال ما يأتي على لسان هؤلاء يواجه أيضا تصريح من قبل طالبان على لسان المتحدث باسمهم ذبيح الله مجاهد أن الجماعة لن تقبل بتمديد موعد الانسحاب الأمريكي، والحث على واشنطن على التوقف عن إجلاء الخبراء الأفغان وإرسالهم إلى خارج البلاد. لن نسمح باستغلال الأراضي الأفغانية ضد الدول الأخرى وخصوصا الجارة، هكذا تقول حركة طالبان. أما فيما يخص الحكومة القادمة فقد عبر مجاهد عن أمله في إعلان الحكومة الأفغانية الجديدة خلال الأيام المقبلة. طيب، الحكومة التي طبعا يكشف هناك البعض أنها ستتشكل وبحضور مجلس للحكم مكون من 12 شخص بحسب مصادر وصفتها بعض الصحف وبعض وكالات الأنباء. أنتقل إلى ضيفي الذي انضم إلينا من لبنان، المحلل السياسي والخبير في شؤون غرب آسيا دكتور ناجي أمهز. دكتور ناجي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم. أبدأ معك دكتور من الأحداث في استهداف مطار كابول، الأحداث الأمنية، استهداف بالصواريخ. إذا كانت أمريكا وراء الأحداث، ماذا سيكون مستقبل حركة طالبان دكتور؟
سيد العزيز، هناك الكثير من التناقضات والأسئلة التي ليس لها أجوبة في الوقت الحالي، وخصوصا بعد الانسحاب الغير مدروس للقوات الأمريكية المحتلة من أفغانستان. وهناك الكثير من الدراسات التي تتكلم إن كان هناك اتفاقا ضمنيا ما بين حركة طالبان والأمريكان من أجل تهديد الاستقرار في الصين وروسيا وغيره من الكثير من الأسئلة، ولكن على ما يبدو بأن الإعلام الأمريكي فضح الأخطاء الأمريكية وحمل جون بايدن هذا التسرع، مما يعني بأن هناك تخبط في القرار السياسي الذي اتخذته الإدارة الأمريكية، وسوف يكون له انعكاسات سلبية على الإدارة الأمريكية. من هذا المنطلق يبدو أن ما يحدث إن كان التفجير الانتحاري الأخير الذي حصل في مطار كابول أو إن كان بعض الصواريخ التي تتسقط ربما هي مجرد خديعة أخرى يرتكبها الأمريكان من أجل تبرير هذا الانسحاب من أفغانستان.
نعم. طيب، في ظل هذه المتغيرات المتسارعة في أفغانستان، توسع الجماعات الإرهابية ويكون تكون يدها مفتوحة للعمل، هل ستشهد طالبان انقسامات في هيكليتها؟
سيدي، لا أعتقد بأن حركة طالبان تغيرت كثيرا منذ عام 2004، مع أن العالم كله حولها، مع أن العالم كله تغير حولها.
نعم.
وعلى ما يبدو مما أظهره الإعلام الأفغاني عندما وصول حركة طالبان إلى المدن، وما أظهره من طريقة التعاطي مع بعض مع أبناء المدن الأفغانية، يشير بأن حركة طالبان تفتقد إلى المقومات، إلى الكثير من المقومات السياسية والاجتماعية إن كان على مستوى التنمية، وغياب تام لأي رؤية للنهوض بأفغانستان، مما يعني بأن حركة طالبان سوف تبقى أسيرة لفترة طويلة الحركات الأصولية الإرهابية التكفيرية، وأيضا هي عرضة وبكميات كبيرة للاختراق للإدارات الاستخباراتية العالمية إن كانت السعيئة أو غيرها من الاستخبارات المعادية في المنطقة، مما يعني بأن حركة طالبان سوف تبقى تسير بنفس الوتيرة وتشكل تهديدا، وهذا ما يتم قراءته لنا، لا أعلم أكثر مما يحمله المستقبل، ولكن هذه ما تشير إليه الإحصاءات والدراسات بأن حركة طالبان سوف تبقى ربما عامل مزعزع في المنطقة، وقد تستغلها الإدارة الأمريكية في أكثر من اتجاه، وخاصة بأن حركة طالبان تحتاج إلى الوقت الكبير لكي تعدل وتغير بأساليب مقاتليها أو حتى أن تتخذ قرار بأن تستنهض أو تنهض الدولة الأفغانية كي تكون دولة ذات دستور وتشريع، وأن يكون هناك حركات نقابية ومهنية لقضية على مستوى القرار الديمقراطي، مما يعني بأن حركة طالبان ما زالت هجينة في هذا العصر. حركة طالبان سوف تكون مشكلة كبيرة إن كان على الأفغان وأيضا على المنطقة الجغرافية، أقصد على الجيران تحديدا، ولكن بنسب متفاوتة. وأيضا سوف تكون طالبان ربما محرقة جديدة يستفيد منها الكثير من الدول، وخاصة باكستان التي سوف تصدر الكثير من التفكيريين والإرهابيين الذين تغلغلوا في البيئة الباكستانية. وأيضا هناك الكثير من الدول العربية الرجعية التي طالما زرعت الإرهاب ونمته وربته، تلجأ هذه الدول إلى إرسال هؤلاء المقاتلين إلى أفغانستان ليكونوا ضمن حركة طالبان. وهناك الإدارة الأمريكية التي يعلم الجميع بأنها قد تكون قد أرسلت أو رسمت أو وضعت في مراكز القرار لدى حركة طالبان الكثير من الاستخباراتيين الذين لهم عمل محدد. أعتقد كل هذه المعطيات تؤكد بأن حركة طالبان ما زالت كما هي مصدر للقلق، مصدر لعدم الاستقرار، وخاصة بغياب هناك رؤية استراتيجية جديدة لحركة طالبان. هذا ما شاهدناه أو ما سمعناه من خلال الحوار التي طالما سعت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى تذليل هذه العقبات ومحاولة خلق استقرار آمن في المنطقة وبناء ما هدمته السياسة الأمريكية إلى عقدين.
نعم، هناك حديث عن عمل الولايات المتحدة الأمريكية إلى تدريب أكثر من 150 ألف شخص في أنحاء أفغانستان، يعني لربما هي كانت تخطط لاستخدامهم في مثل هذه الفترة، وهي امتنعت الآن عن نقل المتعاونين الأفغان معها من مطار كابول. كيف تعلقون على هذه المسألة أيضا؟
سيد الكريم، بالحقيقة الوجه الأمريكي القذر ظهر جليا في هذه الصورة، والتي طالما تناولها الكثير من المحللين والقادة بأن أمريكا تتخلى عن الذين يتعاونون معها، أمريكا لا تقيم أي وزن لمن يقدم لها. ولكن في الحقيقة الأفغان نفسهم كانوا عملاء ويستحقون هذه النهاية. لذلك هذه المقارنة هي ما بين النقيض والفعل وردة الفعل، هي واقعية ومنطقية، بمعنى أوضح بأن الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة الأمريكية يستحقون هذا المصير الأسود. ولكن لا نقول أيضا لأننا نريد الشرور لأحد، ولكن علينا أن نبدأ بمكان ما، أن نبحث عن الحلول بهذه المجتمعات التي تدعي أنها إسلامية. بمعنى أوضح بأنه يجب على الجميع أن يحتوي هذه الأزمة التي استعلتها أمريكا، هذه القنبلة الموقوتة، والتي نطق بالأمس جون بايدن وأوضح عن مكنونات قراره السياسي بالخروج من أفغانستان، وكان بالأمس خروج آخر جندي أمريكي. أوضح جون بايدن بأنه يريد أن يخلق منطقة عديمة الاستقرار، وقال الوحيدين الذين كانوا يستفيدون من وجودنا في أفغانستان هما الصين وروسيا، مما يعني بأن جون بايدن بخروجه هو يريد أن يزعزع الأمن الروسي والأمن الصيني، وهذا ما أشارت إليه الكثير من الوكالات التي تكلمت عن تلك ترسنة الأسلحة الكبيرة التي تجاوزت 90 مليار دولار والتي تركتهم أمريكا لحركة طالبان. وهناك للحقيقة دراسات مختلفة لا أعلم إن كانت حقيقية أو قريبة إلى الواقع، عندما تقول الكثير من مراكز القرار الأمريكي بأن حركة طالبان تمتلك اليوم ما يفوق 5 من الطائرات الهليكوبتر العسكرية المقاتلة، ما يفوق 85 دولة مجتمعة، مما يعني بأن حركة طالبان اليوم قد تمتلك 250 طائرة هليكوبتر، وهذا الرقم حاولت أن أستحصل عليه من خلال بعض الدراسات، وهذا الأمر خطير. ولا نعلم ماذا تركت أمريكا من صواريخ عابرة، من صواريخ التوماهوك أو أيضا حتى الأسلحة، ربما أسلحة جرثومية، ربما لا أحد يعلم ماذا تركت أمريكا ومع من اتفقت. ولكن بالختام الجميع يعلم بأن هناك شيئا ما قد حصل، وهناك شيئا ما يرتب للمنطقة. وأعتقد بأن طالبان كما كانت العادة، وللأسف لأنها لا تمتلك رؤية سياسية واضحة، لا تمتلك رؤية وطنية واضحة، لا تمتلك رؤية اقتصادية واضحة. أعتقد بأن حركة طالبان سوف تكون بمكان ما هي أحد دواعي عدم الاستقرار في غرب آسيا.
نعم دكتور، في سؤالي الأخير لكم، هل تعتقد أن روسيا أو الصين ستتدخلان في هذا البلد، خصوصا أن موسكو أعلنت رفضها لنقل اللاجئين؟
السيد الكريم لا احد لا يمكن لاحد ان ينسى بان احد اسباب انهيار الاتحاد السوفيتي هو معركته مع حركه طالبان.
صح.
ولا احد ينسى بان الكثير مما حصل من بان الكثير من العمليات الارهابيه التي حصلت في الاتحاد السوفيتي سابقا وفي روسيا الاتحاديه حاليا كان مصدره افغانستان، وهم جنود وهم ارهابيين مقاتلين كانت تحميهم وتدربهم حركه طالبان. لذلك لا اعتقد بان روسيا سعيده بهذا القرار، ولا اعتقد بان روسيا اليوم، ولا يمكن لاحد ان يقول بان روسيا غير قلقه، فهي تعلم بان بلاد القوقاز سوف تكون ارضا خصبه لمثل هكذا توجه لهؤلاء التكفيريين لهؤلاء الارهابيين، مما يعني بان روسيا قد دخلت منعطفا كبيرا جدا. وهذا ما يذكرنا بما عندما قال جون بايدن عن الرئيس بوتين انه مجرم، مما يعني بانه كانت كلمه اعلان الحرب.
نعم.
ويمكن ان يكون حركه طالبان احد الادوات المتقدمه في الصراع مع روسيا. وايضا لا احد يستبعد بان تكون احد الادوات التي يمكن تستخدمها الولايات المتحده الامريكيه في عرقله طريق الحرير التي تسعى الصين الى اقامته، او حتى بمكان ما ان تربط الصين وان تخلق لها مشاكل.
صحيح.
على مستوى الجغرافيا وان كانت بعيده نوعا ما، ولكن هذا الامر ممكن ان يحدث في اي لحظه، مما يعني بان الارباك الصيني والروسي هما اصبحا الان امرا واقعا. ولكن فيما يتعلق بمحاوله ايواء اكثر من 150 الف متعامل امريكي افغاني مع الامريكان، هو امر الحقيقه محاوله لارضاء الامريكان كي لا تنقلب حركه طالبان، بمعنى ان هناك من يريد ان يرضي الامريكان لكي يتجنب شرور حركه طالبان في المستقبل. ويبدو ان هذا القرار الوسطي، وخاصه ان هناك الكثير من الدول العربيه الرجعيه التي ذهبت في هذا الاتجاه، ولكن للاسف لا احد ينكر مهما كانت المعطيات لاننا دخلنا في منطقه في رمال متحركه جديده في المنطقه ومصدرها طالبان بعد الانسحاب الامريكي.
نعم، شكرا جزيلا لكم الدكتور ناجي امهز المحلل السياسي والخبير في شؤون غرب اسيا على حضوركم معنا في هذا اللقاء سيدي الكريم، حياكم الله.
شكرا
لكم. أنتقل إلى تطبيق الواتساب قبل أن أودعكم. أم علي من التي تذكر لنا تقول: والله استهداف مطار كابول أمر غريب، مستحيل طالبان تفجر، أمريكا وإسرائيل عملائها، ربما كانت وسيلة لأمريكا للتخلص من مخدوميها الكثيرين في أفغانستان للتخلي عن مسؤوليتها، في النهاية بلا شك هم يشكلون عبئا ثقيلا عليها، هكذا دوما أمريكا تحل مشاكلها دون وفاء وبأدنى مستوى من الأخلاق والضمير الإنسانية لمن يكون معها. لا تراها كيف تقتل الشعوب بدم بارد؟ هي ذات أمريكا عندما تتنصل من وعودها ومسؤولياتها، الأمر لا يعدو شيئا أكثر من ذلك، وإلا فمن له مصلحة بتفجير مطار كابول؟ ومعالي شكرا لك على هذه المساهمة معنا. إذن مستمعينا، نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حتى لقاء قادم في أمان الله.